أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن شاء الله في القرآن بداية. إن شاء الله we're going to start this meeting. إن شاء الله الذي going to speak in Arabic and the translation will be inshallah if you have the device inshallah. إن شاء الله نبدأ هذا الحفل أو هذا اللقاء الطيب بتلاوة إن شاء الله عطرة من كتاب الله العزيز يقرأها أسامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
يشرفنا في هذه الليلة المباركة الطيبة أن نستضيف وللمرة الأولى في هذا المسجد الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي سمعتم عنه كثير، وهذا أول لقاء إن شاء الله يسمعنا به في هذا المسجد. وكتعرف يا دكتور راغب هو من مواليد عام 1964 في مصر العربية، وتخرج من كلية الطب في القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في عام 1988، ثم تم حفظ القرآن وهذه من أعلى الشهادات عام 1991، يعني كان عمره 27 سنة. ثم نال درجة الماجستير عام 1992 سنة بعد حفظ القرآن من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، ثم دكتوراه بإشراف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر عام 1998 في جراحة المسالك البولية. الأستاذ راغب أستاذ في كلية الطب القاهرة جامعة القاهرة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو جمعية المسالك الأمريكية، وزميل جامعة تولن ليوزيانا في أمريكا، وعضو جمعية المسالك المصرية، ورئيس مجلس إدارة مركز الحضارات للدراسات التاريخية بالقاهرة. صاحب فكرة موقع الإسلام والمشرف عليه أكبر موقع للتاريخ الإسلامي، والعنوان www.islamstory.com. باحث ومفكر إسلام وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي، وكذلك يعني صدر له كثير من الكتب، يعني ما يقارب 56 كتابا في التاريخ والفكر الإسلامي، وهذا جهد مبارك أسأل الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان أعماله وأعمال من يقرأ هذه الكتب. حاصل على ألاف يعني جوائز تقديرية تبين الجهد المبارك، حاصل على جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة عام 2012 العام الماضي، وحاصل على جائزة يوسف بن أحمد كانو للتفوق والإبداع في مجال الثقافة الإسلامية عام 2011، وجائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة عام 2010، وجائزة الدولة التقديرية جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 2009 ما شاء الله، وجائزة المركز الأول أو حاصل على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم عام 2007، وله مشروعه الفكري المتميز، والحمد لله يعني ينطلق مشروعه الفكري معا نبني خير أمة، معا نبني خير أمة together we build this community إن شاء الله حتى في كل مكان، يعني من دراسة تاريخ الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة تحقق الأمة عدة أهداف منها استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها هي عادة بناء الأمة، وله إسهامات علمية كذلك في المجال العلمي والدعوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة، ويعني إذا حبيت تستزيد معلومات عن الدكتور راغب فممكن تروحوا على أي جوجل أو سيرش إنجن جست تكتب راغب السرجاني you'll find a lot and I'm one of those who follow him in the Facebook and I always when you see something nice from me I steal it from him and he doesn't know. May Allah سبحانه وتعالى reward him for this. المحاضرة إن شاء الله هتكون عن شؤون العالم الإسلامي وجولة في العالم الإسلامي المدة إن شاء الله تقريبا حوالي نصف ساعة إلى 40 دقيقة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة والحوار إن شاء الله البناء المفيد في هذه اللقاء المبارك. جزاك الله خير وبارك الله فيك، تشرفنا بالدكتور، تفضل بارك الله فيك، جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من علي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين. بداية أنا أشكر إدارة المسجد وأشكر الحضور جميعا على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما، وأن تكون هذه الزيارة الأولى ويتبعها الزيارات إن شاء الله، وأن تكون في ميزان حسنات الجميع. المحاضرة اليوم أو الكلمة اليوم هي تحت عنوان جولة في العالم الإسلامي ورؤية التغيرات التي يلاحظ الجميع أنها تغيرات كبيرة في هذه الفترة الأخيرة التي تمر بها الأمة. انطلاقا من آية كريمة في كتاب ربنا عز وجل، يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس. المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية الآن الذي يقع التاريخ ويعرف التغيرات التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية أو في تاريخ غيره من الأمم يدرك حقيقة أن الأمة الآن تمر بأحد المحطات الرئيسية في التغيير، تنتقل من حالة إلى حالة، هي في حالة إعادة نهضة أو إعادة قيام بعد فترة طويلة جدا من الثبات. من المعتاد عندما تتغير الحضارات الكبرى من وضع قوة إلى ضعف أو من ضعف إلى قوة، هذا لا يأخذ عاما أو عامين، إنما يأخذ سنوات طويلة. نتكلم على أعمار دول أو أعمار أمم، ما ينفعش إن أنا أقول إن في خلال سنة أو سنتين حصل حدث فتغيرت الأمور كليا، لكن يحدث الأمر على مدار سنوات متصلة. لكن المحقق أو المحلل للحدث يستطيع أن يلتقط أنه بدأت الأمة الآن في مرحلة من مراحل التغيير. الأزمة التي مرت بها أمة الإسلام ليست أزمة سنة أو سنتين، نحن عانينا جميعا في كل بلادنا العربية والإسلامية من عهود ظلام طويلة، لم يكن عهد الظلام كما نتصور 30 سنة مثلا في مصر أو 40 سنة في سوريا، ليس هذه ليست أرقام، ولكن واقع الأمر أننا نعاني منذ عقود متتالية. يعني تعاني الأمة الإسلامية مثلا على سبيل المثال في سوريا، سوريا مقطعة أو مقسمة أو ممزقة من سنة 1919 تقريبا، يعني ومن قبلها بثلاث سنوات من سايكس بيكو هي في خطة لتقسيم الشام كاملا، ونفذ هذا الأمر من سنة 17 وقطعت الشام إلى أربع أقسام، فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، وحصل الاحتلال الفرنسي وخرجت من الاحتلال الفرنسي على الاحتلال المصيري. يعني هذا مدار طويل 100 سنة، وقبلها 100 سنة من الضعف في أواخر الدولة العثمانية، عهد الدولة العثمانية الأخير كان عهد أيضا ضعف، وهكذا عادة الدول القوية بتضعف وتلك الأيام وداولها بين الناس، فحصل حالة الضعف. لكي تعود الأمة من جديد إلى حالة القوة، ما نستطيع أن نفعل هذا في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، نحن نتعجل الأمر. زي ما كنت أتكلم في الأمس في محاضرة في هنا في كاليفورنيا، كان فين المسجد اسمه
إرفاين،
مسجد إرفاين، على أننا دائما نستعجل، فإحنا نتابع أحداث العالم الإسلامي ونفسنا حد من العلماء أو الدعاة أو المحللين السياسيين يأتي ويقول غدا سيتم التغيير إلى الأفضل، غدا سيحدث كذا، هذا لا يكون حقيقة. لا نستطيع أن نغير الأحوال هكذا بسرعة. لو نظرنا إلى الأمر بهذه النظرة سنتفائل كثيرا، سنعلم أننا في صعود، ولكن علينا أن نصبر حتى نصل إلى الدرجة التي نتمناها لأمتنا العظيمة أمة الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الوضع كذلك في مصر برضو، بأن إحنا من أيام أو يعني من 200 سنة تقريبا وضعنا ضعيف، من 200 سنة من أيام محمد علي، ويعني أدخلوا في أذهاننا أنه كان عصر نهضة، ولكنه كان عصر بداية التعاون الحقيقي مع الغرب لضعف الأمة الإسلامية وبث التابعين للغرب على رؤوس الدولة الإسلامية يحكمونها لصالح فرنسا ولصالح إنجلترا على مدار سنوات طويلة، إلى أن حدث الاحتلال العسكري واستنزاف الثروات على مدار عقود طويلة، ثم خرجت من الاحتلال الإنجليزي إلى الاحتلال الوطني عندما يحتلها أبناؤها ويستنزفون ثرواتها على مدار القرون. لكي نخرج من هذا الأمر نحتاج أيضا إلى سنوات طويلة يا إخواني، لكن نحن نحمد الله عز وجل أن أرانا بدايات التغيير، وأن أرانا بدايات ميلاد الأمة من جديد، أو عودة الأمة إلى مكانتها. ما ترونه الآن من اضطرابات كثيرة في الشارع المصري والشارع السوري وغيرها من الحوادث في العراق، طبعا في أزمات كبيرة في لبنان في غيرها من البلاد، كل هذا ولادة طبيعية للأمة، لابد أن يكون يصحب هذه الولادة آلام المخاض، عادة ما تكون على هذه الصورة. لكن أبشركم أن الإرهاصات، وليس في هاتين السنتين فقط، ولكن الإرهاصات بدأت من حوالي 7-8 سنوات 10 سنوات، والأمة في صحوة وتعود إلى وضعها الذي أراده الله عز وجل لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بنرجع الحمد لله إلى هذا الوضع تدريجيا، ابتلاء المساجد بالمسلمين وكثرة العلماء والتحرك في أمور الدعوة وسؤال الناس عن الإسلام، وكل هذا كل هذه إرهاصات أن الأمة بدأت تعود الحمد لله. المساجد التي ترونها الآن في كاليفورنيا على سبيل المثال في LA، حسبوا كده المساجد اللي موجودة دلوقتي واللي كانت موجودة من 10 سنوات، ومدى النشاط الذي في هذه المساجد، ليس مجرد أبنية ولكن حركة الدعوة وحركة إسلام الناس حتى في البلاد التي تحتل من قبل أعداء الأمة. هذه البلاد تشهد إسلام الذين يدخلونها محتلين، طبعا هذا لا يتكرر إلا في هذا الدين، دين الإسلام. الدول التي يعني تتجبر على أمة الإسلام وتسيطر عليها في بعض الفترات، هذه يتحول أفرادها إلى الإسلام عندما يقرؤون هذه الحجة البالغة من الله عز وجل. ليست هناك حجة تقف أمام حجة الله عز وجل، ليه القرآن الكريم والسنة المطهرة. فنحن نطمئن لذلك الموضوع. هذه المشاعر لابد أن تنتشر بيننا ونشعر بالثقة في الله عز وجل وأن نصره قريب سبحانه وتعالى. قريب هذا ليس معناه النهاردة أو بكرة، كنا كلنا نتمنى أنه يكون النهاردة أو بكرة، هو قادر سبحانه وتعالى، لكن يكون عندي صبر وطول نفس، واللي قدامي بيحاربني على مدار عقود متتالية وعنده صبر ونفس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا شيء مسطر في القرآن الكريم. الأحداث في مصر الحمد لله شفنا التغيرات اللي حصلت بعد الثورة وتغير النظام كما رأينا. الملحوظة التي يلاحظها الجميع أنه ليس هناك أحد خطط لهذا الموضوع ليصل إلى هذه النتيجة أبدا من البشر. يعني ما يدعي مدعي أبدا قبل 25 يناير في مصر أو قبل ثورة تونس في تونس أو قبل 15 مارس في 2011 في سوريا أن الأحداث ستسير في، طبعا في ليبيا نفس القصة، في اليمن. ما نتوقع بأي حال من الأحوال يوم 24 يناير لما تيجي تحلل الأحداث يا ترى بكرة إيه اللي هيحصل في مصر وإيه النتائج بتاعته. لا يمكن أي متفائل أن يتوقع أن تصل النتيجة إلى إقصاء النظام عن الحكم. كل أحلام الناس إن هو لا يورث ابنهم فقط، وسيبقى كل شيء. يعني إحنا كنا لا نتخيل حتى أن يتغير النظام بأي شكل من أنواع التغير، هي كل القضية أن يمشي رجل كنا نتمنى أن يعني يرحل من الحكم، وحتى هذا لم يكن هدفا من أهداف الثورة في أولها، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يجعله هدف رئيس ويعني يتحقق، لكن ما كان هذا هو الحلم ولا المطمح، لكن ربنا سبحانه وتعالى فعل ما يريد سبحانه وتعالى وحقق الآية التي ذكرها في كتاب الكريم: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من ما يشاء سبحانه وتعالى. فأتى برجل من السجن ووضعه في سدة الحكم. دكتور محمد مرسي كان أثناء الثورة ثورة يناير في السجن، ودخل الذي كان في سدة الحكم إلى السجن في نفس الفترة الزمنية. هذا نراه بأعيننا، هذا مستحيل أن نتخيله كمحللين سياسيين أو كدعاء أو كعلماء أو كأفراد عاديين في الأمة، ما يتخيل أحد مطلقا لا من الداخل ولا من الخارج، يعني لا من داخل بلاد المسلمة ولا من المحللين في خارج بلاد المسلمة يتوقعون مثل هذه النتائج لهذه الأحداث. فإذا كنا قد رأينا هذا الأمر وعلمنا أن الله عز وجل هو الذي نقل المسلمين هذه النقلة النوعية، وهو الذي وفر علينا عشرات من السنين كنا نتوقعها حتى يتم التغيير بهذه الصورة، فإذا كان دخل في داخل أو في إحساسنا الإطمئنان لأن الله هو الفاعل، فلابد أن نطمئن الآن أن الله الذي بدأ هو الذي سيتم سبحانه وتعالى. ما يكون عندنا شيء من القلق أو الإحساس بأن مكر الماكرين سيوقع بالمسلمين أزمة كبيرة وسيفرجهم عن المسار الذي أراده الله عز وجل. يقول ربنا ويمكرون، وفي نفس الآية يقول ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ثم يقول ومكرتم مكرا لم ينسب إلينا ولكن نسب إلى نفسه، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فيذكر ربنا عز وجل هذه الصفة أنه في أثناء ما يمكرون هم يمكرون ليوقعوا أنفسهم في الفخ الذي دبره لهم ربنا عز وجل. حتى ربنا في بعض الآيات يقولها بالصيغة نحن نتعجب لهذه الصياغة العجيبة المعجزة، يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هو المدبر من هؤلاء الذين يمكرون بالأمة الإسلامية يحسب أنه بذكاء سيوقع المسلمين في أزمة وسيوقع المؤمنين في مصيبة وسيوقع الأمة الإسلامية في كارثة ويضعوها في كذا وكذا من المشاكل والمحبطات للعمل، فإذا به يدبر لنفسه كما يقول ربنا عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. المسلم الذي يقرأ هذه الآيات كيف يشعر بالهلع أو الجزع أو الخوف من الأحداث التي يراها؟ عندما تشاهد الإعلام تفتح قنوات الفضائية تشعر أن الكوارث ستأتي من كل مكان، أو أنهم خرجوا عن سيطرة رب العالمين سبحانه وتعالى. حاشا لله من هذا الفكر يا إخوان. 30 يونيو مش 30 يونيو جمعون الناس ويرعبون يا إخواني. هذا الله عز وجل أراد للأمة أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. من يستطيع أن يوقف الطوفان؟ قرأنا قصة نوح عليه السلام، وقرأنا قصة موسى عليه السلام، وقرأنا قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم. لماذا نقرأ هذا القصص في كتاب ربنا عز وجل؟ إذا كانوا يريدون بالبلاد إصلاحا فوفقهم الله عز وجل، وإن كانوا يريدون فسادا في الأرض فإن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. خلاص أكون أنا مطمئن ولا أنشر شعور القلق بين الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا. الذي قال هلك الناس، الذي قال مفيش فايدة، اللي قال أن خلاص الأوضاع ستضيع وتنفلت من أيدي المسلمين، الذي يقول هذا الكلام إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا لإحباطي وياسي، أو فهو أهلكهم أي هو الذي تسبب في هلاكهم بيأسه وإحباطه ونشر هذه المشاعر بين الناس. فإحنا الحمد لله أنا مطمئن وجميعا مطمئنون. لماذا؟ لأننا نقرأ كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنرى فيه هذه الأحداث. لما أنا أقرأ السيرة النبوية وأتابع ما فعله صلى الله عليه وسلم في حياتي ولاقي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى وقت البعثة 23 سنة، منها 13 سنة في استضعاف شديد، يعني حوالي أكثر من 60% من عمره صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أقام الدولة السنة الأولى من الهجرة، إلى أي مدى ظل في ضائقة اقتصادية وظل في انفلات أمني وظل في مشاكل دولية ومحلية؟ إلى أي مدى؟ سنوات طويلة يا إخواني. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الخامس من الهجرة، بعد 5 سنوات من العمل ومعاه حكومة إسلامية صرفة، معاه قمم القمم، معاه أبو بكر، معاه عمر، معاه عثمان، معاه علي، معاه طلحة، معاه الزبير، معاه سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، معاه الأوس والخزرج، الأنصار، المهاجرون، قمم القمم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 5 سنوات من العمل، مش سنة أو سنتين أو عدة شهور زي ما احنا بنحسب في حساباتنا، احنا ما شفناش حاجة. 5 سنوات من العمل، وبعدها بعد 5 سنوات ايه الوضع في المدينة المنورة في الدولة الإسلامية بالقيادة الإسلامية النبوية؟ الرجل يربط على بطنه الحجر من الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجرين من الجوع، لا يجدون ما يأكلون، وكانوا في حصار الأحزاب كما في الحديث في البخاري، يعني أتي الرجل بقطعة خبز، قطعة من الخبز التي لا تستساغ بغير الماء لجفافها، شدة جفافها، عليها إهالة سنخة، إهالة يعني قطعة سمن سنخة، يعني ذهبت رائحتها وتحولت إلى رائحة عفنة. هذا كل ما يمكن أن يؤكل في هذه الظروف، والمسلمون صابرون في هذه الأحداث. هذا هو مفتاح النصر، المسلمون صابرون في الانفلات الأمني الذي كان في هذه الفترة. كان الرجل لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. طبعا تصوير الإعلام الآن أن الانفلات الأمني في كل مكان في الدنيا جميعا، ونحن الحمد لله نتحرك ونذهب ونجي وحياتنا تسير بشكل شبه طبيعي، لا أقول طبيعي ولا أقول أنه شيء ممتع وعظيم، لكن هناك مشاكل لا شك تمر بها الأمة. لكن قارن بين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بعد 5 سنوات مستمرة من البناء والعمل. كان الرجل لا يستطيع أن يقضي حاجته آمنا، وكانت المدينة المنورة محصورة بأعدائها الخارجيين، وفي داخلها أعداء من الداخل، من المنافقين ومن اليهود في داخل الدولة، ومروا بأزمات مع بني قينقاع ثم بني النضير، ثم كان آخرها مع بني قريظة، وخيبر تتربص من الشمال، وقريش من الجنوب، وقبائل الأعراب حولهم،
وفارس والروم تراقب الأحداث وتطلب رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا جماعة كما قال العباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه في بيعة العقبة الثانية: أتعلمون على أي شيء تبايعون؟ قالوا على أي شيء؟ قالوا تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس. كل الناس كانت لا تريد لهذه الدولة أن تقوم، ولكنها قامت بعد كل هذه المحاولات والكيد والدس من أعدائها في الداخل وأعدائها في الخارج. قامت لم تقم بشكل مريح أو هادئ أو مطمئن، ولكنها قامت على مخاوف كثيرة، ولكن صبر المسلمون في هذه المخاوف الكثيرة فوصلوا إلى ما وعدهم به ربنا عز وجل. هذا ما تمر به الأمة الآن، هذه المراحل الصعبة، مراحل المخاض، الألام الشديدة التي نكرهها جميعا ولا نحبها ونتمنى لأمتنا أن تعافى منها، لكنها قدر مقدور ما نستطيع أن نفلت منه. الأحداث في سوريا، نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل نصره سريعا على أهل سوريا، لكن ما نراه هذا أمر طبيعي. ده مرت بالأمة 100 سنة في سوريا من الاحتلال ومن التغييب للشريعة ومن الحرب للدين ومن التغييب في السجون ومن الطرد للناس في خارج البلاد ومن القتل ومن الاستباحة ومن أشياء كثيرة. حتى يتغير هذا المسار ممكن يأخذ 2 أو 3 أو 4. نحن طبعا نسأل الله عز وجل أن ينزل نصره اليوم، لا أقول غدا، اليوم في هذه اللحظة، وهو قادر سبحانه وتعالى، كل عسى أن يكون قريبا، ونرى إن شاء الله التمكين وعلو رايات الإسلام في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس وفي كل بلاد العالم العربي والإسلامي، وتنتشر منه كلمة الإسلام إلى الدنيا جميعا كما وعدنا ربنا عز وجل، وكما بيّن لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فيطمئن المسلمين، وهكذا كان يطمئن الصحابة فرادى، ويطمئن القبائل المجتمعة، ويطمئن الأمة كلها بأحاديثه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمة الآن كما أتوقع في مفترق طرق خطير جدا. نحن الآن بعد أن قطعنا هذه المسافات من التغيير، يضعنا ربنا عز وجل في اختبار حرج للغاية، وهذا الاختبار يجعلنا في مفترق طرق، إما أن نسير في طريق معين أو في طريق آخر، لا ثالث لهما. طريق في هذه المراحل، مراحل التغيير، لو التقط المسلمون الفرصة واستطاعوا استنتاج واستنباط أنهم في مرحلة من مراحل التغيير، أدركوا خطورة المرحلة وعملوا بما يناسب المرحلة، وصلت الأمة إلى مرحلة التمكين والسيادة والريادة وأعادت أمجادها السابقة. نسأل الله أن نكون على هذه الصورة. وإذا لم تلتقط الأمة هذه المرحلة وتدرك أنها في مرحلة من مراحل التغيير الخطيرة، فالفرصة تضيع، وإذا ضاعت الفرصة قد لا تأتي إلا بعد حوالي 40 أو 50 سنة. مراحل التغيير كده بتيجي بهذه الصورة، لأن إحنا بنتكلم على أعمار أمم، مش أعمار أفراد أو أعمار جماعات، بنتكلم على أعمار أمة. فالفرصة اللي بتيجي دلوقتي ممكن ما ترجعش تتكرر تاني إلا بعد 40 أو 50 سنة، هكذا قرأناها في التاريخ. فنسأل الله أن نلتقط هذه الفرصة. كيف نلتقط هذه الفرصة؟ موجودة الآن، الآن نحن في مرحلة حقيقية من مراحل التغيير في خلال السنتين اللي فاتوا، ولا أكون في الخمس دول فقط التي تمت فيها الثورات، ولكن في بلاد كثيرة جدا من العالم العربي والإسلامي. وشايفين أحداث تركيا الآن والتصعيد اللي موجود، الخير الكبير ينتظر الأمة إن فقهت كيف يمكن أن تستغل الفرصة. استغلال الفرصة حاجتين رئيسيتين ومعها عوامل مساعدة. الشيء الأول، الحاجة الأولانية، التوجه الكامل إلى الله عز وجل والاعتماد الكامل على مصادرنا الرئيسة في الشريعة، القرآن والسنة المطهرة، وإعلان ذلك بوضوح. كل دي نقطة واحدة، الباطن والظاهر يكون لله عز وجل. الباطن عملي، قلبي، نيتي، إخلاصي، يكون لله عز وجل. ما نريد دنيا من وراء تمكيننا في الأرض، ولا نريد مالا ولا نريد سلطة ولا نريد مناصب معينة ولا إذا اطلع الله عز وجل على الصدق في قلوبنا في هذا الموضوع فإنه يعطينا نصره سبحانه وتعالى. ولكن هناك شرط آخر في هذه النقطة، أن يكون الظاهر كذلك على هذه الصورة. يعني إيه الظاهر؟ يعني إعلانك أمام الناس يكون إعلانا إسلاميا خالصا غير مختلط، لأن الله عز وجل ينزل نصره عليك ليقال نصر الله عز وجل المسلمين، ولا يقال نصر فلان لذكائه أو لعبقريته أو لقدرته على الإدارة أو لكثرة عدده أو كذا. هذه فتنة للناس، هذه فتنة للناس لا يريده الله عز وجل. ولذلك لا ينصر الله عز وجل إلا من رفع راية إسلامية خالصة واضحة، يعلن أنني أعمل لله وأن هذا طريق إسلامي بحت لتطبيق الشريعة الإسلامية ولعودة الأمة الإسلامية إلى كرامتها وعزتها ومكانتها التي أراد الله عز وجل. أي محاولة لإظهار الأمر بغير هذه الصورة لا ينزل نصر الله عز وجل على المسلمين، لأنه ساعتها ينزل على أفراد وينسب النصر إلى هذه الأفراد، وهذا ما لا يريد الله عز وجل. عشان كده الصحابة الكرام كانوا دقيقين جدا في نقل معلومات النصر عشان ما يتسحبش النصر من تحت رجلهم. عندما كان يرسل خالد بن الوليد مثلا رضي الله عنه رسالة إلى أبي بكر الصديق أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبلغهم بالنصر، عمر ما يقول له انتصرنا في موقعة كذا أو هزمنا عدونا في موقعة كذا، ما يقولوش هذا اللفظ، لكن يقول له نصر الله المسلمين في موقعة كذا وكذا، خذل الله المشركين في موقعة كذا وكذا. ينسب دائما، راجعوا رسائل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما في مرة واحدة يغلط ويقول فعلت كذا أو فعلنا كجيش كذا أو كعدد كذا، أبدا ما ينسب لنفسي ولا لجيشي أبدا، إنما ينسب لله عز وجل. الله عز وجل هكذا صريحة واضحة يقرأها الجميع. فإذا تم النصر قال الناس إن الله عز وجل على كل شيء قدير، ينسبون الأمر لله عز وجل. هنا ينزل نصر تلو النصر تلو النصر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لا العملية مستمرة ما شاء الله. موقع من المواقع موقع اليرموك، كان سيدنا خالد بن الوليد واقف ومعاه 39,000 مقاتل قدامه 200,000 رومي فرد الشام، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة. فهو فرد الشام في موقعة اليرموك قدامه 200,000 وهو 39,000، يعني 1 لـ5. فالرجل من المقاتلين المسلمين جندي بسيط، شاف أعداد كبيرة جدا من الرومان وهو قليل، ف قال كلمة أغضبت خالد، أغضبت سيف الله المسلول، قال يا الله ما أكثر الرومان وما أقل المسلمين. فقال خالد بن الوليد حزم اصمت يا رجل، اصمت يا رجل، بل قل ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين. هو لا يدلس عليه على فكرة، هو مقتنع أن المسلمين أكثر، مع أن المسلمين 1 لـ5 العدو اللي قدامهم، لكنه فعلا مقتنع بكثرة المسلمين. ويقول الرواة وكان الرومان والفرس في عين خالد كالذباب في عين الناس، لا يرى لهم وزنا مطلقا. فقال له باسمك يا رجل، بل قل ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين، إنما ينصر المسلمون بنصر الله لهم ويخذلون بخذلان الله لهم. شوف الفهم الذي عنده. عشان كده كان بيتنصر، ما هزم في موقعة قط لا لقوة بدنه ولا لمهارة خطته، ولكن لأنه كان مرتبطا بالله عز وجل. وأسباب النصر عنده واضحة، ينصر المسلمون بنصر الله لهم ويغذلون بخذلان الله لهم. والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه الأشقر الحصان اللي كان بيقاتل عليه، فبيقول كنت أتمنى أنه يكون سليم، ساعتها كان بيقدر حصان تاني فمش واخد على القتال عليه. يقول يا ريت الأشقر كان براء من توجيهه من ألمه من مرضي وأنهم أضعفوا في العدد، يعني لو الحصان بتاعي كويس أنا كنت أتمنى أنهم بدل بيبقوا 200,000 يبقوا 400,000. يعني حصانه ب 200 ألف رومي. خالد بن الوليد رضي الله عنه والله في حسابات ليه؟ لأن هو يقاتل في سبيل الله سيف الله المسلول. فهذه واحدة أن يرتبط المسلمون ارتباطا واضحا بكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلنوا هذا الأمر، لا يدلسوا على الناس، لا يقولوا نحن نعمل من أجل الأكل والشرب والطعام وغيرها من أمور الدنيا وهم في باطنهم يعملون لله. لا، لابد أن يعلن هذا الأمر واضحا ليفقه الجميع عندما تتحقق الآية أن الآية تحققت لمن رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه واحدة، هذا الشرط. الشرط الآخر الثاني المهم جدا، الوحدة بين المسلمين. التفرق الذي نراه على الساحة نذير شؤم، قد يضيع الفرصة التي انتظرناها سنوات وعقود متتالية. لابد أن يضع المسلمون أيديهم في أيدي بعضهم البعض على مستوى المجتمعات الصغيرة والأسر، وعلى مستوى الدول، وعلى مستوى الأمة كأمة. إذا توحدت الأمة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الأمة فإن الله سيعطيها أكثر مما تتخيل من في أحلامها. ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولته إلا بعد أن وحد الأوس والخزرج ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه خطوة أولى في أول مراحل إقامة الدولة. أول مراحل إقامة بنى المسجد للحفاظ على التوجه الذي ذكرناه وإسلامية القضية. والنقطة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار ووحد بين الأوس والخزرج عشان يحط الدعامة الثانية من دعامات الأمة الإسلامية. دول أكبر ركنين تقام عليهم الأمة بعد ذلك، الارتباط بالله والتوحيد الصف. عشان كده ربنا بيقول لي في القرآن الكريم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى الجزء الأول في الآية بيتكلم على الجزئية الأولى، والجزء الثاني يتكلم على جزئية وحدة المؤمنين مع بعضهم البعض في حربهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بهم. إن أدركنا ذلك وأعلنا توجهنا لله عز وجل وخلصت نوايانا في الداخل وحسن شكلنا في الخارج برفع راية لا إله إلا الله صريحة واضحة، ووحدنا صفنا وألفنا بين قلوبنا، سترى ما لا تتخيله من انتصارات وأمجاد لهذه الأمة، وتكون في خطوات سريعة للغاية. شوفوا الأمة تعود إلى الصدارة مرة ثانية وتكثر إسهاماتها في كل الميادين، تعود إلى أمة العزة والمجد والشرف، ويعلو كتاب الله عز وجل. وإن تخلى المسلمون عن هذه الأسباب فلا كرامة لأحد عند الله عز وجل إلا بعمله. إن أكرامكم عند الله أتقاكم. قضية النسب أو قضية المكان أو مش عشان أنت مسلم ربنا سبحانه وتعالى ينصرك حتى وإن خالفت السنن. كلنا شفنا أحد، ماذا حدث في أحد ورئيس المسلمين في أحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن عندما اختلط الصف فكان منهم من يريد الله عز وجل ومنهم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عندما حصل هذا الاختلاط وهذه المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية من الجزئيات وليس في كل الجزئيات، ما خلفوا الشريعة كلها إنما خلفوا بعض الأوامر فقط، فكانت العاقبة كما رأينا وحدثت مصيبة أخرى. فنحن لا نريد لهذه المصائب أن تتكرر في أمتنا، ونحن الآن يعني في مفترق الطرق، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط. فأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينشر هذا الفكر وهذه الوسائل الواضحة جدا في كتاب ربنا وسنة النبي بين المسلمين حتى لا تضيع الفرصة ثم نندب حظنا بعد ذلك ونقول ضاعت الفرصة إلى يعني أي الأزمان ستأتي مرة ثانية. هذا حال الأمة الإسلامية. وفي كل الأمور أختم بأنني الحمد لله مطمئن، لأن الأمور التي سارت قبل ذلك كما ذكرت في المحاضرة وفي الكلمة لم تكن بإرادتنا ولكنها بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نطمئن لا لقوتنا ولكن لأننا نرتكب إلى الذي غير في البداية سبحانه وتعالى، فهو الذي سيتم الأمر في النهاية ويرينا الآية تلو الآية سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا كثيرا. نفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يدخل في التفاصيل يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذه المقدمة الطيبة. لا شك أن هناك يعني بعض الملاحظات سريعة أذكرها، ولعلها يعني نبدأ بقول أستاذنا: وتلك الأيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه مرحلة عدد المساجد ذكر الدكتور وصل عدد المساجد في لوس أنجلوس إلى ما يقارب 100 مسجد الآن، ولأول مرة تجاوز يعني في ديجيتس، الحمد لله رب العالمين. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ التغيير، والأمر كله بيد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر بنصر تام للمسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها. التغيير يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى كما ذكر الدكتور. وأخيرا الطريقة هذه هي مرحلة التغيير، ومرحلة التغيير تأتي بعدها مرحلة قوية جدا ومهمة، مرحلة التمكين. مكناهم في الأرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نستوعب هذه المرحلة في كل الدول هذه التي تمر بهذه التغييرات إن شاء الله الإيجابية. ولا شك أنه من أهم ما سمعنا في هذه المحاضرة أن هناك الاستغلال هذه الفرصة التي انضاعت، قد تأتي بعد 40 أو 50 سنة أو أكثر أو أقل. لكن هناك أمرين، هناك أمران: الأول التوجه الكامل لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه لاتباع القرآن والسنة النبوية ظاهرا وباطنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والأمر الثاني الوحدة الحقيقية بين المسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها وفي القطر الواحد. هذه شغل المقدمة التي يعني نتمنى أن تكون هناك أسئلة من الإخوة أو أي استضاحات أو أي يعني مداخلات. تفضل يا أختي، ممكن حد يفضل المايك للأخوات في دير السيستر إن شاء الله. أنت معك بيستار ودير بصر
يا دكتور، تكلم السؤال والجواب ليه؟ عشان الواحد يقول لك إذا كان من هنا سمعني
السؤال أنا ما بسمعك. السؤال السلام
عليكم. شيخ، I think we like to know what is happening right now in Syria and what is the problem, why there is a civil war, the government is killing the innocent people, children and women, and what all the Muslim Ummah, including us in America, can do in order to unite everybody. Today we have Shia, Sunni, Wahhabi, all these firqa, they are dividing Islam. That is not in Quran. Our Prophet did not teach us about Sunni, Shia, all these firqa. So we need to be united, and there should be some ulama and scholars like you to teach and tell that we are one ummah, Muslim only.
لا أنا بقول الكلام ده. الأخ بيسأل على موضوع المشكلة في سوريا وعدم تكاتف المسلمين بشكل كبير في حل مشكلة سوريا، وهناك من الأطفال والنساء والأبرياء يقتلون في كل يوم أمام الناس. طبعا هذه قضية من القضايا الخطيرة التي تمر بها الأمة الإسلامية. يتكلم على أيضا على أن الأمة الإسلامية أو أن القرآن الكريم لم يتكلم عن المذاهب شيعة وسنة ووهابية وغيرها من المذاهب كما يقول في سؤاله. حقيقة يا أخي، الذي يحدث في سوريا هي حرب عقائدية عقائدية. المشكلة في سوريا غيبت عن الإعلام سنوات طويلة، هناك قصور في توصيل ما يحدث في سوريا على مدار 40 سنة الماضية، قصور شديد جدا عند العلماء وعند الدعاة وعند الإعلام. فتخيلنا أن الذي يحكم سوريا هو أحد المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب العام الموجود في سوريا، وليس الأمر كذلك حقيقة. إنما يحكم سوريا غير مسلمين غير مسلمين لأن لم يدخلهم أحد من علماء المسلمين أبدا في طائفة المسلمين وهم طائفة النصيرية وهم يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يؤلهونه لا يدعون أن له نبوة ولكن يدعون أن الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قد حل في علي بن أبي طالب وأن عليا خلق محمدا وأن محمدا خلق سلمان الفارسي وأن سلمان الفارسي خلق مجموعة أو خمس مجموعات خرافات ما بعدها خرافات هذه عقيدة حافظ الأسد ثم بشار الأسد ثم الطائفة المسمى بالنصيرية والمسمى زورا بالعلويين وهذه التسمية فرنسية يسمون الفرنسيون عندما احتلوا فرنسا وأرادوا أن يضعوا لهم أذنابا في سوريا حتى يسيطروا على الأوضاع في سوريا بعد أن يخرج الفرنسيون من سوريا اختاروا التعامل مع النصيريين هؤلاء هي ملة منحرفة تماما بعيدة عن الإسلام ما تستطيع أن تكون واحد بينهم وبين المسلمين هم غير زي اليهود أو زي النصارى نتعايش قد نتعايش إلى جوار بعضنا البعض نعم لكن أن يكون هذا جزء من نسيج الأمة هذا ليس مسلمين زي أي ملة موجودة في الأرض ما هياش منتمية لأمة الإسلام فتعامل مع الفرنسيون وزرعوها في الأماكن الحساسة في الدولة في الجيش وفي قيادات مختلفة ثم حدث انقلاب في سوريا سنة 46 وسنة 64 أو 63 وتولى حزب البعث قيادة سوريا وحزب البعث حزب علماني بحت الحادي حزب البعث اللي حكم العراق وحكم سوريا ده حزب الحادي عمل ثورة في العراق فبراير 63 وثورة في سوريا مارس 63 اللي هو جاي منه بعد كده صدام حسين وجاي منه في سوريا حافظ الأسد هذا حزب علماني الحادي يكفي أن أذكر أحد الأبيات الشعرية التي كان يقولها يعني أحد شعراء حزب البعث كان يقول الاشتراكية ديني الاشتراكية ربي لا شريك له والعروبة ديني ما له ثاني فيقول بهذا الفجور أنه يعبد الاشتراكية من دون الله عز وجل وأن دينه العروبة وليس الإسلام وليس له دين ثاني كما يقول هو اسمه شفيق كمالي وهو شاعر سوري من البعث هذا الوضع الذي وصلت إليه الدولة السورية طائفة النصيرية هذه أحد فروع الشيعة والشيعة كما أعرفها لك هي أحد المذاهب الانحرافية من الدين الإسلام هي ليست أحد المذاهب كالشافعية أو المالكية هي اختراع تم اختراعه في القرن الثالث الهجري بعد 300 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم 260 سنة بالضبط ظهرت الفكرة وعند سنة 300 أو 310 بدأت تتحط معايير هذا الدين الجديد الذي دخل خلط فيه واضعوه بعض القواعد الإسلامية كالصلاة والصيام والحج أمور معينة حتى يكونوا كنسيج الأمة بشكل عام وأضافوا إليها أمورا ليست من الدين بالمرة كموضوع الأئمة الاثنى عشر الذي يفترضونهم كقادة لأمتهم على مدار السنين ويعطونهم من الصلاحيات أعلى مما يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس كلاما في الكتب الصفراء القديمة ولكنه كلام المحدثين الموجودين الآن وكلام الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية يقول يصل عندنا الإمام إلى درجة لا يصل إليها ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل بنص كلامي في الحكومة الإسلامية في كتاب الحكومة الإسلامية فهذه عقيدتهم وهذه مبادئهم وضحت الرؤية في قضية سوريا الناس اللي كانت عندها شيء من الغبش في الفهم بين الإسلام والسنة والشيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر كلمة الشيعة خاص مطلقا في كتاباتي ولا في حديثي ولا في يعني القرآن الكريم زي ما حضرتك قلت ما في كلمة واحدة على موضوع الشيعة هذا اختراع دخل على المسلمين فظهر هذا الموضوع وبدأ يعني يخترق على المسلمين. حتى حدثت الثورة السورية فوضحت الرؤية وكل يوم تزداد وضوحا. يعني في ناس حتى كانت منخدعة في حزب الله إلى هذه اللحظات الأخيرة، فإذا بتدخل في موقعة القصير القصير في سوريا باستباحة واضحة لدماء المسلمين وحرب صريحة. إلى متى ننتظر كمسلمين؟ العيب هنا أن المسلمين في بلاد واسعة لا يتحركون. تتكلم على أن الشيعة اللي بيعملوا الجرائم هذه في سوريا 150 مليون أو 157 مليون تحديدا على مستوى العالم كله، والمسلمون 1350 مليون ولكن لا يتحركون. فهذه كارثة، هذه أزمة. فإذا توحد هؤلاء نحن ندعو إلى هذه الوحدة التي قلنا أنها إذا لم تحدث ضاعت الفرصة من المسلمين. أتمنى أن يوحد الله عز وجل بيننا، ولكن على أي شيء؟ على كتاب الله. ربنا يقول في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ القرآن الكريم والسنة مطهرة. ما أعتصم أنا ومبدل ومبتدع ومغير ومنفلت من الطريق كليا، ومن يضع إنسانا أيا كان فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نفعل هذا مطلقا، لأن كده بضيع الدين. إذا كنت أنا بقول أول نقطة أقول لا إله إلا الله بوضوح، فإزاي أكون أول كلامي تغييب للشريعة وتضييع للدين وسب للصحابة الكرام كما يفعلون؟ دين الشيعة على فكرة يقوم على سب الصحابة. ما أقول أن فلان أو علان لا يسب الصحابة، لأنه لو كان موقنا بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حق وأنهم ما خالفوا وما بدلوا سقط دينهم من الأساس، لأن دينهم قائم على أن الصحابة اجتمعوا على تضييع الخلافة من علي وإعطائها لأبي بكر الصديق، فهم يتهمون الجيل بكامله بالخيانة، وبالتالي كل ما جاء منهم من أحاديث يردونه. لا بخاري ولا مسلم ولا ترمذي ولا نسائي ولا ابن ماجه ولا أحمد بن حنبل ولا غيره لا يأخذون الأحاديث من كل هذه. فأين الدين؟ أين الدين؟ نضيع كل هذه. حتى القرآن الكريم كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ وصل عن طريق الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب القرآن الكريم بيده، وصل عن طريق الصحابة. فإذا طعمت أنا في الصحابة الذين عملوا القرآن الكريم، بكرة هيجي الناس يقول لي والله القرآن هذا غير مضمون، وهم يقولون ذلك على فكرة، ويقولون ما عندكم من القرآن هو ثلث القرآن، وثلثي القرآن ما زال مخفيا عند أئمتهم، مصحف فاطمة وغيرها من الكلمة. فنريد الوحدة ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتقطع قلبي حقيقة لغياب هذه الوحدة كما تقول يعني سيادة. ونتمنى أن ربنا يوحد المسلمين بس على أساس صحيح وسليم، ونسأل الله أن يهدي الشيعة إلى يعني سواء الصراط، ويعرفوا أن الدين الحق هو ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا، والدين الحمد لله محفوظين بين أيدينا. والله أعلم.
سؤال من الأخوات، السلام عليكم، ما هو دور المساجد الآن في هذه البلد أمريكا يعني وفي هذه المرحلة الجاية؟
دور المساجد في النقطتين الرئيسيتين اللي اتكلمنا عليهم. النقطة الأولى هي عودة المسلمين إلى الله عز وجل، وده دور المسجد الرئيس، ان كل المسلمين خلاص يلجأوا الى الله في هذه الازمات. فمحتاج ان انا ازود نشاطي في هذه الفترة واجمع المسلمين واوحد صفهم، لا عرقيات لا قبليات، مفيش فرق ما بين عربي وباكستاني وهندي واي عرقية، مفيش فرق ما بين مصري وسوداني وخليجي ومغربي، أذيب كل هذه الفوارق. أنا عندي هنا فرصة موجودة في أمريكا، لأن الجاليات المسلمة ما شاء الله من شتى بلاد المسلمين، فإن لم أستطع أن أضرب المثل بوحدة المسلمين مع شتى طوائفهم وأعراقهم فهيكون صعب علي جدا أوحد ما بين دول العالم الإسلامي كلها. فعندكم القدرة على ضرب هذا المثال. لازم كل مدينة على الأقل يكون لها قيادة موحدة. احنا ساعات للأسف الشديد في العيد بيبقى ناس بتصلي في يوم وناس بتصلي في يوم تاني، ناس بتصوم في يوم وناس بتصوم في يوم تاني. ما عندنا التوحيد. هذا التوحيد. ممكن نصلي في حتة مفترقة مع أننا ممكن نجمع أعداد أكبر وأكبر من المساجد. أنا عارف أن الحمد لله في مظاهر إيجابية موجودة في هذا الموضوع. لكن أقول هو ده دور المسجد. أننا نجمع المسلمين على قدر ما نستطيع في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة. نوحد كلمتنا ويكون لنا صوت في هذا البلد. صوت. إحنا ساعات لما بتيجي الانتخابات ما بنبقاش كلنا موحدين صوتنا في اتجاه واحد. فبالتالي بتضيع حقوق كتيرة. مع أن أنت لو جمعت نفسك كان المسلمين قد إيه في أمريكا؟ 7 مليون 8 مليون جايز أكتر من كده 10 مليون ممكن يكون. فهذه أرقام ممكن تحدث تأثير. وانتوا عارفين في تكتلات أصغر من كده بتحدث تأثير كبير. ليه بيحصل تأثير؟ لأنهم متحدين في كتلة واحدة. فلو أنا بقيت كتلة واحدة موجودة في داخل هذا البلد هيكون ليا صوت. وأقدر أقول أنا ماذا أريد لجالية المسلمة في هذا البلد من حقوق. 1 2 3 4 ويكون لك ممثلين في البرلمان أو في الكونجرس أو في غيره. فيقول لي هذا الموضوع ده أحد الأدوار الكبيرة ومن الأدوار العظيمة جدا لكم أن تحملوا كلمة الله عز وجل إلى عباده الذين لم تصلوا بالكلمة. أنتم ما شاء الله دلوقتي يعني مختلطين بأناس لم تصلهم كلمة الله عز وجل ولا يعرفون شيئا حقيقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون شيئا عن دين الإسلام. لا يعرفون أن هناك بعث ونشور وأن هناك حساب بين يدي الله عز وجل وأن محمد خاتم الأنبياء وأن القرآن معجز. أشياء بديهية جدا عندنا ما يعرفونها. هذا يتعلق في رقبتك يوم القيامة ويقول لك لماذا لم تخبرني عن هذا العظيم الذي ظهر فيكم صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تخبرني عن هذا القرآن الذي بين أيديكم. فنحمل هذا الخير العميم الذي عندنا إلى غيرنا بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة وجادلهم بالتي هي أحسن. ننشر هذا السلوك الإسلامي الراقي بين المجتمعات التي حولنا فيحمدون الله على أن جاوروكم في هذه البلاد بدل ما يكون إحنا بعد كده سبب في فتنة للناس بسلوكنا غير المنضبط. فهذه يعني أحد أكبر أدوار المساجد في أمريكا وفي أدوار تانية كتيرة. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيكم دايما.
طيب إن شاء الله إذا في أي سؤال لك تفضل.
يعني بشكر الدكتور على إن شاء الله الخطبة الجيدة دي. بس أنا بصراحة يعني عندي شوية تساؤلات يعني معلش هي ممكن تطول شوية أو بعض التساؤلات الكثيرة منها.
إذا كان
سؤال
معلش هو هيبقى يعني مختص شوية بما يحدث في مصر.
نعم.
بما ان احنا جبنا برضو سيرة مصر فكده. فاذا كان الحكم الموجود في مصر دلوقتي ما يسمى نفسه الحكم الاسلامي وان كان بعد سنة كاملة من هذا الحكم وجدنا ان هو حكم فاشل تماما. انا من رأيي فاشل. معلش يعني ممكن حد يعرف كده.
فضل
معلش ما انا لازم اوضح برضه
معلش
يعني بعد كده اذا كان دلوقتي يعني هل احنا في الحاله دي كل ما يطلع على هذا الحكم ويقول ان هو حكم بصراحه فاشل يكون ضد الشريعه ضد الاسلام وان كان هذا برضه يعني بيأثر على ما يحدث هنا في العالم الخارجي لانهم حطوا في دماغهم حطوا في ذهنهم ان ده حكم اسلامي وبعد سنه كامله الشعب المصري كله طالع عليه ويقول ان هو حكم يعني معلش يعني لم يصل لمعظم الناس. هل الناس اللي في مصر دول اغبياء ما بيفهموش معظمهم في الحاله دي احنا شفنا ده بيأثر بالسلب على الفهم الناس اللي هم مش مصريين.
انا هجاوب السؤال ده وبعدين لو في اسئله تانية ممكن نجاوبها. طبعا حضرتك بتعمم طول الشعب المصري كله خارج لعلك ما تابعتش الاخبار النهارده مثلا. مش كله بقى يبقى في ناس خارجة اقول تقول احنا مش يعني مش كله يعني عشان بس التعميم هذا غير سليم. انما حضرتك مكون رؤية من تعاملك مع الاعلام اللي هو 90% منه على نظام القديم واكتر. يعني 90% انا لم اقاطع حضرتك. 90% من الإعلام أو أكثر من 90% من الإعلام على النظام العلماني المعادي تماما لفكرة الدين أصلا، مش بس الدين الإسلامي، فكرة الدين أساسا، فكرة الحساب يوم القيامة، هذه فكرة منكرة عند العلمانيين. العلماني هو الذي يؤمن فقط بالعالم المنظور. كلمة علماني نسبة إلى العالم وليس إلى العلم، العالم سيكولاريزم بالإنجليش يعني. السيكولاريزم هذا يعني العالم، وهي أحد المذاهب الإلحادية كما في الموسوعة البريطانية، تعرفهم هم نفسهم لهذا الموضوع. فمنطلق الفكر نفسه مختلف كلياتا، هو لا يريد أبدا لأي مشروع يضع طريقه أو قدمه على أول طرق الشريعة الإسلامية أو وحي السماء إن هو يتم وينجح، فيفشل بكل وسيلة. ما كان من سيء سيظهر، وما كان من حسن سيخفى، وده اللي انت بتتابع فيه اخبار البلد، وده اللي بيكون رؤية عند الناس. خليني اقول لك ان الاعلام الفاجر اللي موجود عندنا ده طلع في خلال يومين ثلاثة وقال لك والله ده احنا ظلمنا الاخوان وظلمنا الاسلاميين، ده طلعوا ما شاء الله ده عملوا كذا وكذا وكذا. انا اعدك ان اكثر من 90% من الشعب هيغير رؤيته في اقل من 24 ساعة. الناس تكون رؤيتها مما تسمع، ما عندها وسائل تحقيق المعلومة وتحليلها. حضرتك قاعد هنا في أمريكا وبتدي رؤية عن انطباعاتنا اللي موجودة في مصر، وأنا جاي من داخل مصر وبقول لك مصر فرقت 100% عما كانت فيه أو قبل ذلك. لا بقول أنا بتكلم على موضوع الفشل.
أنا بقول لك عندنا
أهلنا
في مصر بنسألهم إيه اللي بيحصل.
أهلك بتجيبوا منين الرؤية؟ من الإعلام اللي موجود. من الإعلام اللي موجود. الإعلام اللي موجود خليك أنا أوصل لك الرؤية وبعدين بعد كده هو حضرتك تقول لي انطباعاتك إيه. دلوقتي لو أنا عندي طفل أو عندي ابن مستواه إن هو يجيب 60% لظروف معينة عنده، لإعاقة ذهنية، لظروف تربوية، لظروف إن هو في مدرسة مفيش لغة مناسبة ليه، أي سبب إمكانياته في هذه المرحلة إن هو يجيب 60%. لما تكون توقعات حضرتك وانت داخل الامتحان مخالفة للواقع والحقيقة وتقول انا عايزه يجيب 90%، فالولد لما داخل الامتحان قام جايب 70%، انت هتقول له انت فاشل، مع ان هو الولد بتفوق عن درجاته المطلوبة، عن درجاته المطلوبة. ليه؟ لان الظروف كلها معوقة الموجودة. لما انا احط حكومة ويطلع كل شوية واحد في الإعلام يقول لي أخوانة الدولة أخوانة الدولة أخوانة الدولة أخوانة، عندي في وزارة الأوقاف 67 وكيل وزارة منهم 7 إخوان و60 واحد غير إخوان، والحديث كله على أخوانة الوزارة. أخوانة الوزارة منين؟ بتكلم على أقل من 8% من قيادات الوزارة، وأنت الحزب الحاكم. قل لي هنا الحزب الديمقراطي لما بياخد الحكم ولا الحزب الجمهوري لما بياخد الحكم يطالبوا الشعب انه يخلي الحكومة بتاعته مختلطة عشان نبقى كلنا عايشين مع بعض يا حبايب، ولا بيكون حكومته كلها من حزبه من رجالته من ناسه اللي بيثق فيها؟ مش متاح لينا الكلام ده. بديني حكومة هزيلة مكونة من كل التيارات، فيها العلماني والليبرالي والاشتراكي الشيوعي المختلف ايديولوجيا تماما عن الدكتور مرسي وعن الناس اللي معاه في البتاع، ودول ننجح بهؤلاء. منديله سيستم وزارة الداخلية كله، وزارة الداخلية 30 سنة الايديولوجية الرئيسية بتاعتها ان الاسلاميين هم اعداء الرئيسيين، وفجأة هم اللي بيأمنوا دلوقتي الاسلاميين. مستحيل. الجيش نفس القصة، الوزارات كلها نفس القصة، السرقات في وزارة الاوقاف اللي هي وزارة دينية مليارات بتتسرق منها من الناس اللي ماسكين على مدار السنين. عايز ده كله في سنة ترى فيه نجاحا وما شاء الله البلاد تتقدم الى الامام؟ مستحيل يا اخي. اذا كانت توقعاتك هذا فانت لم تقرا الواقع حقيقه. الواقع ان البلاد في حاله غرق شديده، في حاله غرق شديده. وما تقولش طب وخدها ليه؟ هيديها لمين؟ مين المؤهل تاني؟ حمدين صباحي مؤهل؟ عبد المنعم مفتوح مؤهل؟ اديني بديل. احمد شفيق مؤهل؟ اديني البديل.
كان نفسنا بصراحه، دي كان نفسنا. انا على فكره انا اعرف دكتور مرسي شخصيا، من بلد كمان.
الراجل الدكتور مرسي من الناس الأشراف، من الناس الكرام، من الناس الطيبين. أنا أختلف معه في بعض القرارات، واخد بالك؟ لكن أنا لما أكون أنا عندي سنة من السنوات عدت على مصر ولم يمسك فيها جريمة سرقة للحكومة، وأقول في الآخر فشلة، لا يا أخي حرام عليك، حرام عليك. ده لو بس وقفنا نزيف السرقة اللي كان بيحصل في البلد ده، انت تقول ده خير كبير جدا جاي على البلد. يعني خير كبير جدا وقف. لما انا وانا ببني، انت عايز ما مقياس الخير عندك؟
مقياس الخير ان انا
فلوس، اكل وشرب، سولار، هو ده، هو ده مقياس الخير. ان عايز تشوف مقدار النجاح بتاعه، ان توفر عندنا بنزين، اتوفر عندنا سهولة، مقياس النجاح. طب ما انا عندي ما هو بيطلع القرارات، بيجوا الناس اللي ماسكين وزارة البترول يسرقوا البترول ويهربوه ويحطوه في الصحراء يرموه، علشان ما بيحصلش الكلام ده. ما عندك قرايب في وزارة البترول؟ ما عندك قرايب في وزارة الزراعة يقولك على اللي بيحصل فيها؟ وزارة الأوقاف، وزارة التموين، عشان يقولك اللي داخل. سيبك من ان على حاطط على قمة الوزارة واحد، والوزارة كلها اللي هو بيسموه الدولة العميقة يا اخي، الدولة العميقة اللي هي من اول وكيل الوزارة فوق لحد السعي تحت، كل السيستم ده بيضاد المشروع ما ينجح، مش عايزه ينجح.
احنا الدولة العميقة
كويس. هتتغير في قد ايه بقى؟ لما ابنك يكون فاشل على مدار 20-30 سنة، وتيجي تقعد معاه على طريقه وتقول له والله انا عايزك ابني تبقى كويس، يقول لك خلاص هبقى كويس، معناها ان السنه دي هيبقى كويس؟ مستحيل يا اخي. انت عندك خراب في البلد على مدار سنين. الشعب ما عندوش انتماء.
اسمح لي بس
الشعب ما عندوش انتماء للبلد، ما عندوش حب ليها. الشعب عنده مشاكل كتيره جدا، مع لان هو ما حاسش ان البلد بلده على مدار سنين طويله، ما حاسش ان البلد بتاعته، ما البلد منهوبه. لما تقول لي ما حصلش، المشايخ والعلماء اللي بيتكلموا دلوقتي ويحاولوا يصلحوا عند الناس كانوا فين من سنتين؟ كانوا في السجون كلهم، وكانوا ممنوعين من الكلام، ما حصلش تغير؟
معلش الشيوخ
اللي بيتكلموا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اخي الكريم الله يسلمك، بارك الله فيك.
مش على مستوى خالص،
ربنا يرزقنا واحد على المستوى ان
شاء الله.
ادي ربنا يرزقنا وهخلي ابنك يطلع شيخ على مستوى.
طيب ان شاء الله، يعني ان شاء الله بعد الشيخ حبيبي يا شيخ، انت بس يا شيخ. طيب الشيخ بعد الصلاه ان شاء الله ممكن تتكلم مع الدكتور زي ما انت عايز، وربنا سبحانه وتعالى يدينا مرسي في كل مدينه. طيب شيخ بالله يخف علينا، تفضل تفضل.
حاليا ما بنشوفش يهودي يقاتل يهودي،
نعم،
او مسيحي يقاتل مسيحي،
ازاي بقى؟
ولكننا نجد مسلم يقتل مسلم. دوله مسلمه تتآمر على دوله مسلمه، حتى الدعاء المسلمين بيهاجموا الدعاء المسلمين الاخرين.
نعم.
بدليل سعادتك دلوقتي اخذت الصوره الوحشه عن الشيعه وتهن، وما قلتش الصورة الحلوة عن الشيعة، ودول يقولوا لا إله إلا الله محمد
برضو،
ودول يقولوا لا إله
إلا الله
محمد. يبقى هيجي توحد المسلمين من إيه؟
هيجي توحد على كتاب الله وعلى سنة رسوله يا أخي.
ومنكم في الدعاء
يعني احنا بنحاول اهو، بنقول لك هو ايه الصح من وجهة نظرنا، على قد ما بنقدر نوصلك المعلومة الصح. كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. من باب الأمانة بقول لك إن رأيي إن هذا الوضع بهذه الصورة. حضرتك قبلت به أو قبلت برأي إمام شيعي أو أي حد تاني، حتى هذا يرجع لك أنت. لكن أنا ما علي إلا أن أبلغ فقط وأوصل لك الرسالة، إن ما تستطيع الأمة أن تتوحد إلا على أصول ثابتة، على قرآن وعلى سنة. وهذا أول شيء قلت إننا نرجع إلى القرآن والسنة. لو هو عنده دليل من القرآن والسنة أنه على صواب يخرج هذا الدليل، ائتوني بأثرة من علم إن كنتم صادقين. لكن لو كان مخالف لهذا ويقول أي كلام دون دليل من القرآن والسنة، فما أي إنسان ممكن يتكلم ويخترع ما يخترع. ما احنا عندنا بهائية برضو، نخلي البهائية معانا في الدين ولا إيه رأي حضرتك؟ عشان نتوحد معاهم برضو. ما واحد اسمه بهاء الدين بيدعي النبوة في القرن 18 وليه اتباع وبيقولوا ان احنا مسلمين، اقول ان النصيريين ماشي معانا اوكي مسلمين وهو بيقلهوا سيدنا علي ينفع؟ يعني ما انا برضو ليه حسابات برضو لازم يعني ارجع ليها
يا دكتور. دي مسؤوليتك انت كداعيه.
انا بوصل الداعيه بيوصل معلومه
تقول له هو سوريا.
جزاك الله خير.
لا انا بقول لك عشان احافظ على دينك.
طيب
عشان انت ما تنخدعش بما تسمعه هنا او هناك. انا بنبهك انت عايز تاخد بقى ده كل انسان كل نفس بما كسبت رهينه. اختار ده او تختار غيره انت حر. يعني انا ما اكره احدا على مبدا او على ملأ او على منهج.
طيب شيخ جودي ممكن استاذ ناجل الصلاه شويه؟ ممكن
خمس دقائق عشان.
طيب طيب ان شاء الله باخذ شيخ عثمان لفقره وفي عندنا ثلاث اسئله سريعه. السؤال ممكن سريعه جدا. تفضل على السريع.
مداخلة يعني
مع سؤال. معك
30 ثانية.
تفضل
30 ثانية.
السؤال
لمؤلفة
كمان.
لا
تفضل حضرتك
فرض.
يعني اعطونا حرية كمان نتحدث. أول شيء يعني نشكر الدكتور. أنا جيت هون تحديدا إنه لأنه على قضايا إسلامية. يعني أنا ضد إنها تتحول القضية كلها إلى جزئية مصر. يعني من يعجب مرسي أو ما بيعجب مرسي يكفي شرف إنه الرئيس العربي الوحيد منتخب الشعب. سواء حبيته ولا ما حبيته هذا شرف. بس
جزاك الله خير.
بس القضية يعني أنا كنت حابب إنه نحكي بقضايا المسلمين عامة. نعم. مش إنها مشكلتنا إحنا المسلمين مش بمصر. مصر لازم تأخذ وقتها حتى تحكم عليها. يعني ما بصير خلال سنة إنه غانا بدعكم على مصر. بس كما هو مطلوب لنا كمسلمين نكون قدوة هون حتى يعني إنه ندعي الآخرين للإسلام. شو المطلوب يعني من الحكومات الجديدة اللي هي ذات التوجه الإسلامي بمصر بتونس ما شاء الله. يعني إنها قديش نعطيها فترة. مثلا أردوغان غير وجه تركيا كامل. يعني كانت مكروهة حتى من العرب أصبحت يعني حاليا يعني مثال طيب لنا. شو المطلوب من الحكومات العربية الجديدة هاي يعني كم من سنة يعني تأخذ 10 تأخذ 20 قديش تعطيها فترة؟
طيب لو سمعت الدكتور يعني ناخذ السؤال الثاني ونقعد مع بعض. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. دكتور راغب طبيب بشري مباشر وبرضه داعية إسلامية، فكيف توفق بين هذين الأمرين؟ نصيحة للبروفيشنالز اللي هم برضه دكاترة ومهندسين كيف يكونوا
سؤال.
الله يجزيك خير فضيلة الدكتور على المقابلة القيمة. الله سبحانه وتعالى وضع ميزان في القرآن الكريم للتمكين في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم.
فالسؤال من خلال استقراءك للسيرة النبوية في العصور الماضية والواقع المعاصر، ما تقييمك للوضع التمكين في مصر والدول العربية الأخرى؟
نعم.
بناء على هذا المعيار القرآني. وجزاكم الله.
الله يبارك في سؤال المحاضرة إن شاء الله.
نعم. هو طبعا تعليقا على كلام الاخ جزاك الله بالخير، واحنا اول كلام قلناه خلص المحاضره هو الصبر، لان التغيير ما بيجيش في سنه او سنتين، وخاصه اذا كانت الازمه اللي مرت بها الامه 50 و60 سنة و100 سنة و200 سنة. فطبيعي جدا ان التغيير لازم ياخد وقت. فجزاك الله خير على هذا الموضوع. انا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل بيننا وبين بعضنا بعض الترابط، سواء بين قيادات العالم الاسلامي وبين الجاليات المسلمه الموجوده هنا، لنعطي الصوره الاجمل والاحسن لهذه الامه العظيمه امه الاسلام. الناس للاسف الشديد طبعا ما بتقراش كتير عن التفصيلات، لكن بتاخد الانطباع من السلوك الخارجي. فلما بتشوف بلاد فيها انشقاقات كتيرة وصراعات داخلية وخلافات، لما بتشوف الأمة الإسلامية مفرقة، لما بتشوف صراعات بين المسلمين في داخل حتى المسجد الواحد أحيانا، هذا بيديها انطباع أن هذا الدين لم يستطع أن يجمع الناس، فبنكون فتنة للناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة إزاي؟ نكون إحنا فتنة للذين كفروا، نكون سلوكياتنا فتنة بالبعضينا، وتمسكنا بأخلاقياتنا اللي موجودة بين كتبنا مش واقعية على الأرض، وبالتالي بيحصل عندنا الفتنة أو بنكون سبب في الفتنة للناس. فأنت دورك هنا كبير قوي حقيقة، دورك كمسلم يعيش وسط غير مسلمين، الناس كلها تقول ما شاء الله على الإسلام اللي أنتج إنسان هذه السلوكيات وهذه التعاملات، ودورك تدعي لنا بقى في بلادنا أن ربنا سبحانه وتعالى يتم نصره علينا بتوصيلنا للي احنا نتمناه للأمة، وأنه نجي البلاد مما يكاد لها. وممكن يكون الدكتور أو قيادة في تونس أو كل دي ممكن تكون مراحل انتقالية، ويكون لسه في عندنا مرحلة قادمة هتكون أفضل وأفضل للبلاد، يكون بعد ما خلص الصف وحصل نوع من الابتلاء والتمحيص وفضل في الصف أفضل ما فيه يكمل الطريق إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة لحضرتك للجامع بين يعني طريقين، اولا انا اشعر ان 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 الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى مدي لينا في اليوم كتير قوي، 24 ساعه كتير قوي على التكاليف اللي هو مكلفنا بها سبحانه وتعالى، فهو كريم سبحانه وتعالى يعني جنس اعطانا، لكن احنا مشكله ان احنا ما بنستغل هذه الاوقات الكتيره. انت لو عملت حساب الصلوات كلها كم وقت قد ايه في اليوم والاعمال بتاعتك قد ايه في اليوم، هتلاقي تكاليفك ممكن تخلصها حقيقه في 10 ساعات 12 ساعه، وعندك بعد كده بونص 12 ساعه زياده، بس تحسن استغلال هذه الاوقات. في بعض الاساتذه الاحترافيين برضو في المجال بيصرف يوميا ساعه او ساعتين قدام التلفزيون، ينتقل من قناة إلى قناة حتى لو كان بيتفرج على حاجة مفيدة، فهو في الآخر ضيع وقته، لأن هو كان ممكن يشوف اللي بيشوفه ده في 5 دقائق ملخصة لو كان حاطط في اعتباراته موضوع الوقت، لكن هو بينتقل بيروح البيت يتغدى يفتح التلفزيون يشوف قناة كذا أخبار مثلا، ده أنا بتكلم على شخصية كويسة كمان، أو ممكن يكون بيتفرج على حاجات مش كويسة أو حاجات فيها ذنوب ومعاصي، لكن أنا أفترض أنه هو إنسان ملتزم بيطلع من هذا البرنامج إلى هذا البرنامج ومن هذه الأخبار إلى هذه الأخبار، وقد يرى الأخبار في نفس القناة 3 مرات في اليوم، يشوفها 9 ويشوفها 10 ويشوفها 11، ما بتغيرش حاجة في الأخبار بس هو بيتابع، فالوقت يتسرب من بين يديه. أنا وأنا جاي في الطيارة من مصر لهنا، أنا نزلت نيويورك وطلعت من نيويورك على بافالو، قعدت هناك يومين وبعد كده جيت من بافالو على لوس أنجلوس. في الطيارة من مصر لنيويورك خلصت تحضير حوالي 10 حلقات من حلقات برنامج هقدمه في رمضان إن شاء الله. ومن نيويورك لبافالو كنت درايفين، فأنا سايق وزوجتي قاعدة جنبي، زوجتي بتقرا لي وأنا بحضر 7 حلقات أخرى. في الطريق اللي هو سواه حوالي 8 ساعات او 9 ساعات فحضرت بقية الحلقات واحنا سايقين السيارة، هي بتقرا وانا بحط افكار وهي بتكتب هذه الافكار، فجمعنا المادة وظهر عندي بعض الامور اللي انا محتاج فيها بحوث يعني، فمعانا على الكمبيوتر بتاع اللابتوب بتاعي المكتبة الشاملة فيها كتب كتير جدا جدا، فيها كل بحوثي وكتبي و فبنرجع معانا اللابتوب في السياره ونطلعه ونطلع اللي احنا عايزينه، وخلصنا البحوث بتاعتنا كلها واحنا في السياره، ناخد كوفي ناخد حاجه نقعد ناخد شفاء، لكن المهم ان الوقت استغل. لو انت مش عندك ميشن مش هتلاقي وقت ليها، مش هتلاقي وقت، هتلاقي وقت تتصرف وما عندكش حاجه تعملها، ساعات بيبقى عندك وقت ومش عارف تعمل فيه ايه، لكن عشان انت عندك ميشن ان انا لازم اخلص كذا ولازم اكتب كذا وعندي ارتباط بكذا، فبتستطيع أن تستغل الوقت المتاح لي، وهو وقت كبير وكثير. آخر ما أقوله في هذه الجزئية أن هناك عامل أنا مؤمن به جدا جدا اسمه عامل البركة، أن ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على الصدق في قلبك وأن أنت فعلا تريد إتمام هذه المهمة له سبحانه وتعالى فإنه يساعدك، بيلاقي يسر لك حاجات مفترض أن هي تاخد منك 10 ساعات او 8 ساعات بتاخد منك ساعة او ساعتين. هديك مثال واحد نختم بيه السؤال ده ونخش على السؤال الاخير بتاع اخونا في تقييم الوضع. مرة كنت بحضر مجموعة الاندلس حتى لا تكون الاندلس من الفتح الى السقوط، مجموعة دي قلتها تقريبا سنة 2000، فكنت في المحاضرة اللي هي بتاعت بلاط الشهداء. بلاط الشهداء موقع حصلت في فرنسا وهزم فيها المسلمون، وكان سبب الهزيمة فرقة عرقية بين المسلمين عرب وبربر، فاختلفوا على أساس العرقية دي. فأنا أردت أن أنا أضيف في المحاضرة بعد أقول فيه والله زي ما حصل زمان فرنسا بتعمل دلوقتي في المسلمين في الجزائر، وعايزة تعمل فرقة بين العرب والبربر في الجزائر، فبتحاول تدرس اللغة البربرية بحروف لاتينية وبتعمل معاهد لكده عندها في فرنسا، تحاول تشق الصف بهذا الجانب. فكنت عايز معلومات عن تعامل فرنسا مع الملف في العرب والبربر في فرنسا في وقتنا الحاضر، وأزمة الأمازيغ، مشكلة الأمازيغ اللي كانت شغالة ساعتها بشكل قوي في الوقت اللي أنا كنت بدي في المحاضرات. دورت في مكتبة عندي ما لقيتش كتابي يشفي غليلي، وأنا عندي تسجيل بكرة الصبح، فخلاص المعلومة هتروح مني. فكنت زعلان إن المعلومة إيه فاتتني. وبعدين خلاص خلصت تحضير الحلقة من غير المعلومة دي. كان يوم تلات اليوم ده، وكنت هسجل الأربع. التلات كان دايما يكتب الأستاذ فهمي هويدي في الأهرام، بعد كده وقف يعني، بس هما كان بيكتب في يوم التلات في الأهرام، وأنا كنت أحب أقرأ المقال بتاعه. فبعد ما خلصت شغلي بتاع الحلقة طلعت الأهرام بتاع اليوم ده عشان أقرأ المقال بتاعه، لقيت مقاله موضوع الأمازيغ في الجزائر، والله نص صفحة فيها كل ما أريده معلومات، هو والطالب بتاعه بيجهزوها لي عشان أقولها في حلقة الفكر، ولا أنا طبعا في اتفاق، ولا هو يعرفني ولا أنا أعرفه شخصيا ولا بتاع، هو المقال بيجي لك لحد باب البيت فبيساعدك، لأن ربنا شايف أن أنت عايز تساعد المسلمين في الجزائر بهذه المعلومة عشان يلتفتوا، لأن فرنسا اللي غلبتنا في بلاط الشهداء عايزة تعيد الكرة تاني دلوقتي بنفس الطريقة، فخلي بالك. فالحمد لله معلومة ومثل هذا كثير، ولما تبعد عن ربنا تلاقي معلومة تضيع منك، لف حوالين نفسك تجيب معلومات مش لاقي، فيروح منك الوقت ويتسرب منك. أنا ما كنتش قريت سورة الكهف النهاردة، وكنت عندي انشغالات كتيرة، وأنا جاي من أنا الفندق بتاعي في كوستا ميسا، فمن هنا مشوار، فجيت قلت لي الطريق كمان واقف، فربنا يفكرني بسورة الكهف. الحمد لله قبل الغروب يعني حتى قريت سورة الكهف من هناك لحد هنا. كان ممكن تفضل قاعد تنفخ عشان الطريق زحمة وضايع وقتك وتبص في الانفينيتي ما تعملش حاجة، لكن الحمد لله كان هو الوقت ده ممكن يستغل، خلصت سورة الكهف في الوقت، وكان عندي وقت تاني وقلت أذكار المساء، وعندي وقت تاني قعدت أصلي على رسول صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلت إلى هذه المدرسة. فالأوقات كثيرة، ولكن حط ميشن واضحة إنك عايز تنجز كذا كذا اجتماعي لصالح المسلمين، كذا لصالح المسجد، كذا علمي، كذا رحمي لصالح صلة الرحم، حط ميشن وإن شاء الله ربنا يكرمك وتحقق. لذا آخر حاجة احنا اتأخرنا في الوقت. طيب انت سؤالك عايز محاضرة، واخد بالك، انا ان شاء الله اوعدك باذن الله على موقع قصة الاسلام نبقى نجاوب السؤال، وباذن الله تابعنا عليه على اسلام ستوري، معلش انا اعتذر، وان شاء الله في كتب الكتب الخارجية الكتب الموجودة برا ان شاء الله نوقع على الكتب بعد الصلاة، والكتب دي كل دخلها بيدخل لموقع قصة الإسلام islamhistory.com، وهو أكبر موقع للتاريخ الإسلامي على شبكة الإنترنت، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في الفاند ريزنج بتاعنا، وجزاكم الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا يعني كرماء معي إن شاء الله رب العالمين. معلش ترجم
لسان.
حاضر يعني can you give me 5 minutes إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعلمنا علماؤنا هذه المقولة التي نحفظها منهم بارك الله يعني فيهم جميعا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أنا بدي مثلا يعني لو ربنا سبحانه وتعالى وقف واحد يكون بادي جارد ورا رئاسة يعني هل هذا الموقع يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وفي نفس الموقع لو ربنا سبحانه وتعالى سخرك لأن تكون داعية لله عز وجل مثل أخونا الأستاذ الدكتور أبو زيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا لخدمة دينه. الحمد لله رب العالمين، من وسائل حفظ الله لكتابه أن ربنا بيختار له ناس يحفظونه، وأناس آخرون أو هم برضو اللي بيحفظوا يفهمونه، وأناس يطبقونه، وأناس يدعون الله سبحانه وتعالى لكتاب الله عز وجل. إحدى أمر طبيعي أن واحد شاب مسلم عنده 10 سنين في بلادنا العربية يحفظ القرآن، أمر طبيعي جدا. أمر طبيعي جدا أيضا أنه يمكن يكون أقل من كده، لكن لا، ليس أمرا طبيعيا أن يولد طفل هنا الحمد لله وهو من أبناء الجالية وعمره 16 سنة وربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويحفظ القرآن الكريم كاملا ويجود القرآن ويرتله ترتيلا طيبا، ثم يشرفه الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليه وأن يأخذ إجازة حفظ عن عاصم في تلاوة القرآن، في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. هذا والله إخوة معجزة، هنا معجزة. إحنا الآن بيأتي معي الحمد لله بعض الإخوة والأخوات تعلموا القرآن الكريم إلى الآن، معلش يعني عمرهم عدى 20 و30 سنة وإلى الآن لا يحسن قراءة الفاتحة. أنا مش بغطي بالصورة ولكن هذا الواقع. أما هذا الشاب هو بدأ معي صغيرا وعمره 4 سنوات، والحمد لله ماشي معه في الحفظ حتى وصل يعني حوالي 10 سنوات. في 6 سنوات الأخيرة حبب إليه القرآن الكريم. أنا أقول حبب لأن أبوه يعني لم يدفعه إلى ذلك، أمه لم تدفعه إلى ذلك، شيخه لم يدفعه إلى ذلك، وإنما تعلق بالقرآن الكريم تعلق غير عادي. فدخل على الإنترنت وتعامل مع الشيوخ والحمد لله سمع لهم كثيرا وأصبح هوايته تقليد المشايخ، يقلد الشيخ يعني الحمد لله يعني مشايخ الحرم المكي ومشايخ الحرم المدني ومشايخ بالمصر، وحبب إلي حفظ القرآن الكريم فأتم حفظ القرآن الكريم في سنة واحدة يا إخوة، وجوده ورتله بعد ذلك الحمد لله في عام، والحمد لله ربنا من عليه وشارك في الحمد لله رب العالمين في إمامة المسلمين في التراويح في يعني آخر رمضانين اثنين، يعني رمضان العام الماضي رمضان العام الفائت. رمضان العام الماضي أو القبل الأولان يعني كان في سان فرانسيسكو عند فضيلة الشيخ صفات مرسي، والعام الماضي ربنا من عليه وزار بلده اللي هي الأردن وطاف في مساجد الأردن جميعا، وكان الحمد لله مثل لكل من يعيش في الأردن إن في واحد واتولد في أمريكا ولغته الأولى الإنجليزية والحمد لله رب العالمين من الله عليه بتلاوة القرآن الكريم تلاوة طيبة. هو الشاب اللي طلع الأول وربنا سبحانه وتعالى يعني فتح عليه وابتدأ هذه المحاضرة، اسمه أسامة أحمد عزام. أسامة ابن يعني
تكبير
الله أكبر. الحقيقة أسامة والله بالنسبة لي معجزة الحقيقة، ما شاء الله رب العالمين. ربنا من على الأخ أحمد بأربع أولاد، لو سألتيني وأنا بعلمهم من منهم سيكون حافظا لكتاب الله سأرشح أسامة آخر واحد، لكن ربنا اصطفاه ليكون وعاء لكتاب الله عز وجل وأن يحفظ كتاب الله من بين إخوته، وشرفه الله سبحانه وتعالى حتى في الدراسة بتاعته يخبرني أبوه إن بعد ما ربنا حفظ القرآن الكريم الجي بي اي بتاعه اترفع وبقى أفضل إخواته على الإطلاق في الدراسة كمان. الحمد لله هذه منا أنا الحمد لله رب العالمين، هو ربنا من عليه والحمد لله قرأ علي القرآن الكريم كاملا من الفاتحة إلى سورة الناس، ويشرفني إن اليوم إن نعطيه هذه الشهادة بيد الأستاذ الدكتور رغم السجاني. بس قبل أن نعطيه هذه الشهادة إن شاء الله أنا خليت له بس آخر 3 صور، صورة الإخلاص
وصورة الفلك وصورة الناس حتى يختم القرآن أمامكم وحتى يدعو لنا ولكم إن شاء الله رب العالمين بدعاء ختم القرآن الكريم وإن شاء الله نشرفه جميعا ونعطيه الشهادة بتشريف الأستاذ الدكتور أبو نسجان وهذا شرف لي وشرف لأسامة وشرف للحاضرين جميعا فأسأل أسامة معلش أن تقدم لو سمحت هنا
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر جزاكم الله أنا كنت قايل يختم الأول صوت الكافرون لحد الناس ممكن ولا نختصر من كل مرة واحد ثلاثة خلاص من الأول كل مرة واحد
صوت الإخلاص
والفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ناض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى الرحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوتهم آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا حجة علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تكبير
الله اكبر
تكبير
الله اكبر
تكبير
الله اكبر. ممكن الشهادة لو سمحت يا ان شاء الله اول ميت ان شاء الله يكون لي خوف.
هذا الشباب اللي هنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من نعم الله عز وجل على عباده الصالحين. أنا أذكر عندما التقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى مع عبد الله بن مسعود وأسلم عبد الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما صغيرا لعله كان في سن أخينا في هذه المرحلة في سن أسامة. فعبد الله بن مسعود قال للرسول صلى الله عليه وسلم علمني مما تقول فقال صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم وصار بعد ذلك عبد الله بن مسعود من علماء المسلمين الكبار. فهذه بداية الطريق هذه ليست نهايته. يعني إذا كانت البداية ما شاء الله في سن 16 ويختم القرآن الكريم بهذه التلاوة الرائعة وهذا الإتقان فنتوقع إن شاء الله رب العالمين إذا أحسن أبواه استغلال هذا الأمر وشيوخه ومعلموه والمجتمع المسلم أن يصبح أسامة يعني لاحقا إن شاء الله أحد كبار علماء المسلمين في القراءات وفي تفسير القرآن الكريم وفي نهضة الأمة الإسلامية. هذه بداية الطريق وليست نهايته فالحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يلحق به إخواته على هذا الطريق وأن يجعله قدوة لهم في هذا المضمار وأن يجعل هذا قدوة لأبناء المسلمين هنا وفي كل بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.
بس حبينا إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء نذكر الدكتور راغب على هذه المحاضرة الطيبة وصلى الله سبحانه وتعالى في ميزان أعمالكم. كذلك أرحب الدكتور إدريس طرينا موجود هنا حاول يتخبر إن شاء الله يسمعك محاضرة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير إن شاء الله دين سويت after the صلاة إن شاء الله outside celebrating أسامة بمناسبة القرآن. السلام عليكم. And the books إن شاء الله for الدكتور راغب السنجاني are outside. I will take it on back to the